فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل كان يسأل ويقول: أيهما أفضل للمسافر، أن يقصر وأن يجمع الصلاة مع أمثاله من المسافرين، أم أنه يحضر صلاة الجماعة في المسجد؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: بل الأفضل له أن يحضر صلاة الجماعة في المسجد، لأن صلاة الجماعة ذهب الحنابلة وأهل الظاهر إلى أنها واجبة على الأعيان، وأنه يأثم تاركها من غير عذر. وقد ذهب الجمهور من الفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية إلى أنها سنة مؤكدة، وحين تكون سنة مؤكدة فإنه لا يستساغ أن يضيع أجرها لأن فاعلها محمود. وعلى هذا فأقول: ورد في فضل صلاة الجماعة ما يحفز الهمة على المواظبة عليها. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تعدل صلاة الفذ ب25 درجة. وبالتالي وإن كنت مسافرا معك رخصة أن تجمع الصلاتين كالظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا، ومعك رخصة القصر أيضا أن تصلي الصلاة الرباعية ركعتين فقط، لكن هذا على سبيل الرخصة وليس على سبيل الإيجاب. ولا شك أن صلاة الجماعة وهي السنة المؤكدة عند الجمهور آكد من رخصة القصر والجمع في الصلاة. وبالتالي بدل ما يجتمع المسافرون معا ليصلوا جماعة ليقصروا الصلاة على حسب رغبتهم، فإن الأفضل لهم أن يشهدوا صلاة الجماعة في المسجد لعظيم أجرها. فالصلاة في الجماعة تعدل صلاة الفذ ب25 درجة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل أيضا كان يسأل فيقول: ما هو الصحيح في التيمم، ضربتان أم ضربة واحدة؟ وهل يبدأ بمسح وجهه أم يبدأ بمسح كفيه؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: التيمم رخصة الله عز وجل لهذه الأمة، وقد شرع التيمم عندما يفقد الماء أو عندما يكون الإنسان عاجزا عن استعماله. طيب، خلونا نؤجل الإجابة لما ناخذ صلاة الإخوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الحبيب.
شكرا. محمد معك. محمد.
مرحبا. مرحبا.
الله يخليك. والله في حاجة يعني سيادتك أنا أسألك معلش. أنا عندي سبحة 45.
أيوه.
3 × 15 يعني. المهم أنا ساعات يعني مثلا أجي بعد ما أصلي قيام كده أقعد مثلا أذكر مثلا سبحان الله والحمد لله مثلا صلى الله على ربي يعني يعني إيه بقرر بس بعملها إيه يعني مرتين المرة طبعا إيه 90 90 بعملها المرة 45 يعني هي طبعا تعتبر 45 فبعملهم أنا إيه
مرتين
وبقعد على الثالث اخد مثلا ايه الثالثه اكملها او 10 او حاجه زي اكمل ال 100 يعني
كويس
مثلا دي ساعه الذكر مثلا ساعه الفجر بعد الصلاه يعني حتى في حاجه ثانيه سالتك برضه بعد كده بعد ما اخلص بقول برضه برا قل هو الله احد برضه 100 برضه او 100 وكذا زي ما قلت لك
ايوه
بعد ما خلص الذكر ده بقول ده
أيوه.
فهل دي هي مثلا يعني ال 45 دي هي اللي انا بعملها عليها مرتين دي وبكمل ال 100 مثلا بثلت ثاني هل دي يعني يمشي
حاضر.
الكلام ده
حاضر حاضر يا عمنا
الله يخليك الله يبارك فيك شكرا شاكرين
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أي شيخ شعبان أنا كنت بس عايز أسأل حضرتك على سؤال.
خير.
بالنسبة للبنوك ممكن أدفع زكاة المال من الأرباح بتاعة البنك؟
حاضر.
يعني هو بيقولوا بنك ربوي وبنك إسلامي، لو حاضر. بنك إسلامي يجوز، لو بنك ربوي لا يجوز.
حاضر.
ماشي شكرا جزاك الله خيرا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
اي فضيلة الشيخ.
تفضل.
الله يخليك. والله عندي سؤال كده بعد اذن حضرتك كنت عايز اسأل حضرتك يعني.
تفضل انا سامعك.
بالنسبة لي أنا بصلي الفوائد يعني الصلاة الفائتة خدت بالسيادتك؟
أيوة نعم.
بصليها يعني مثلا مع الفجر بصلي بعد الأذان اثنين فجر فرض من عليا واثنين سنة.
كويس.
خدت بال حضرتك؟
أيوة.
وبعد كده نصلي الفرض وإيه وخلاص على كده.
كويس.
تمام
كويس
وباجي بقى بصلي مع الظهر بدل السنن 4 ركعات مما عليا وبعد صلاه الفرض في الجماعه بصلي 4 ركعات من اللي عليا
كويس
وباجي في صلاه العصر بصلي 4 ركعات قبل الاقامه بعد الاذان ما بين الاذان والاقامه يعني 4 ركعات عصر مما عليا
كويس
وبصلي في المغرب 3 قبل بعد الاذان ما بين الاذان والاقامه 3 ركعات من المغرب مما عليا والفرض اللي عليا و3 بعد منه وفي العشاء نفس النظام برضه ما بين الاذان والاقامه 4 ركعات من اللي عليا والفرض وبعد انتهاء الفرض في الجماعه بصلي 4 ركعات من اللي عليا ما بصليش سنن يعني
طيب ماشي الحال
ما بصليش سنن
حاضر
كده صح والله انا غير
طيب حاضر بارك الله فيك السلام عليكم
عليكم السلام ازيك يا مولانا
الله يكرمك الحمد لله
حضرتك عبد شعبان فتح الله عليك وزادك من العلم الكثير ان شاء الله
الله يكرمك بارك الله فيك
والله في سؤال حضرتك كده استاذن سعادتك اساله لك يعني
اتفضل
كانت الحاجه خدت ادت المبلغ من المال ارث خلص بنت اخوها وباقي المال اخذته انا حوالي 19,000 جنيه خدتهم حضرتك
ايوه
ومعايا اخوات واخوه شقه ما حدش خد ارث لحد دلوقتي في ارث والدتي عايز اسد المال ده اسد ازاي حضرتك بأي سعر أسده إزاي؟ الكلام ده من 10 سنوات حضرتك.
أنت خدتها فلوس مش كده؟
خدتها فلوس. أيوة سعادتك خدتها فلوس.
طيب طيب ماشي.
خدتها فلوس وعايز ارد مثلا ايه في الجو من 10 سنوات كده بالظبط. ارد المبلغ ده زي لاخواتي او اقيمه الدل زي الحاجه، مع ان ما حدش طالبني، بس يعني هو ايه خايف من الله اللي يجرى لي حاجه ولا كده عشان اولادي يعني.
حاضر ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
ايوه ايوه فضلتي الشيخ، انا عايزه بس اسال حضرتك سؤال ويا ريت تجاوبني الصراحه. انا متزوجه من 5 سنين.
كويس.
إيه انفصلت مره رسمي عن زوجي، مرتين بعد كده يرمي عليا يمين طلاق ونروح الافتاء اللي قريبه مننا ويقول له ده طلاق اغلاق. ورجع بعد كده قال لي انت طالق لرابع مره.
ايوه.
برغم ان ثالث مره الشيخ قال له انت لو رميت عليها اليمين طلاق تاني ما ينفعش.
أيوة.
فهو دلوقتي رمى عليا يمين طلاق لرابع مرة.
أيوة.
وقالوا اتفضلوا فضلوا اللي قفته في القاهرة هي تفكوا. أنا مش عارفة أعمل إيه، أروح ولا مروحش. قلت أيوة. حضرتك أكيد هتفيدني.
حاضر.
بس وجزاك الله كل خير.
الله يكرمك يا بنت. السلام عليكم.
عليكم شيخ شعبان.
مرحبا تفضل.
مرحب بك، ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يكرمك تفضل.
الله. بقول لحضرتك انا جبت عربيه كانت بحوالي 100,000 جنيه.
كويس.
وفيهم 20,000 او 15 تقريبا عائد بنك مصر فرع المعاملات الاسلاميه.
كويس.
فبس فانا يعني كنت شاكك فيهم، يعني لو بعت العربيه اطلعهم بعيد ولا كده حلال ومفيش اي حاجه.
حاضر.
ربنا يبارك في عمرك ويخليك يا عم شعبان.
بارك بارك الله فيك، الله يكرمك. طيب هنكتفي بشوية الاتصالات دول وبعدين ان شاء الله نجاوب. كان الاخ بس عشان نخلص سؤال التيمم، كان بيسأل بيقول هو التيمم الصحيح ان هو ضربة واحدة بالكفين ولا ضربتين؟ الصواب والاصح انه ضربة واحدة، كما في حديث عمار بن ياسر قال عليه الصلاة والسلام انما يكفيك ان تضرب الارض بيديك هكذا ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، فالصواب هو ضربة واحدة. لكن هناك بعض من أهل العلم اعتمدوا على حديث ضعيف في هذا الباب أن التيمم ضربتان، لكن الصواب أو الأفضل أو الأصوب أنه ضربة واحدة. طيب هنبدأ نمسح الوجه الأول ولا الكفين الأول؟ لا، النبي علم عمار بن ياسر عليه رضوان الله تعالى قال فتمسح بهما وجهك وكفيك، يبقى ضربة واحدة وبعدين نمسح الوجه ونمسح الكفين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا الحج محمد الله يكرمه كان أول المتصلين اللي نورونا النهاردة الله يكرمه، وزي ما سمعتم حضراتكم معاه السبحة اللي هي 45 حبة، وما شاء الله هو مجتهد في التسبيح ومجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى، وبيحاول ان هو ياخدها مرتين وبعدين يكمل بقى 10 عشان تبقى 100. فانا يعني من باب النصيحة بس لعمنا الحاج محمد، اولا انا يعني لا اعترض على مسألة السبحة، فالسبحة يمكن ان تعين الانسان على الذكر بمعنى ان هو ينشغل بالذكر وهي منشغلة بالعد عشان يبقى عددها مظبوط ومعروف، بدل الانسان ما يبقى مشغول بالذكر ومشغول بالعدد. واحيانا هي تذكر الانسان بالذكر في بعض الاحيان ما لم تكن طبعا رياء ولا سمعة، لكن الشاهد انه لو كانت 33 عشان نبقى ناخد 3 مرات يبقى 199 ونكمل بقى واحدة تبقى 100، او لو كانت 99 بحيث تسهل عليك العدد شوية فلا بأس، هتفضل على الوضع الحالي ما فيش مشكلة، الله يعينك. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك هذا الذكر والاستغفار، فإن الذكر من أعظم الأعمال ومن أيسرها. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، يعني خير الأعمال وأحب الأعمال إلى الله وأزكاها وأرفعها درجة عند الله عز وجل، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، يعني الجهاد في سبيل الله، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق والفضة. قالوا بلى. قال ذكر الله عز وجل. فذكر الله تبارك وتعالى من أفضل العبادات، وربنا عز وجل في القرآن الكريم يقول ولا ذكر الله أكبر. فربنا يثبتك وربنا يتقبل منا ومنك. وما شاء الله يعني بيحاول أنه يقرأ بعد هذه الأذكار المطلقة سورة الإخلاص، وهي من أحب السور إلى الله عز وجل، وهي في نفس الوقت من أيسر السور. قل هو الله أحد، سورة التي فيها اسم الرحمن، وسورة التوحيد الخالص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة سورة عظيمة، وهي تعدل ثلث القرآن كما أخبر بذلك النبي عليه صلوات الله وسلامه. لكن أنا بس عايز ألفت نظر عمنا الحاج محمد، إن بعد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه علمنا الأذكار اللي بعد الصلاة. فحضرتك تعمل الأذكار اللي ورد عن النبي الأول عليه الصلاة والسلام بما فيها التسبيح اللي أنا أقوله لك دلوقتي، وبعد كده أنت اجتهد بقى مع نفسك ومع السبحة ومع قراءاتك في أي وقت أنت شاء، سواء بعد الأذكار اللي هتقولها بعد الصلاة بتاعت اللي علمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام أو في أي وقت آخر. المهم الأول نجيب السنة اللي النبي كان عليه عليه الصلاة والسلام. كان إذا انتهى من صلاته استغفر ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم تقرأ آية الكرسي، ثم تقرأ سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، قل أعوذ برب الناس، كل واحدة مرة واحدة في جميع الصلوات إلا في صلاة الفجر 3-3-3، وفي صلاة المغرب 3-3-3. بعد ما نقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين بالصورة دي بالطريقة دي، نجيب بقى التسبيح: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتجعل ختام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعد كده حضرتك تجتهد على السبحة ما كتب الله لك أن تجتهد، ونسأل الله عز وجل لنا ولك القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة بتسأل: يا ترى عندها عوائد أو أرباح أو فوائد من البنوك، هل ممكن تدفع منها زكاة المال؟ والله إذا كانت هذه البنوك زي حضرتك ما ذكرت بنوك إسلامية، فهذه الأموال أموال مباحة، والإنسان ينتفع بها حيثما كتب الله له أن ينتفع، سواء أكل بها أو شرب بها أو تداوى أو حج أو اعتمر أو أدى منها الزكاة. أما إذا كانت هذه الفوائد من البنوك الغير إسلامية اللي بنسميها البنوك الربوية، ففي هذه الحالة الأبرأ لذمة الإنسان والأحوط لنفسه ودينه وماله أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، ليس بنية الزكاة طبعا ولا بنية الصدقة طبعا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن بنية التخلص من هذا المال المشتبه أو هذا المال المحرم، وله وللإنسان على هذا أجر عند الله عز وجل، لأن فاعل الحرام آثم وتارك الحرام مأجور إن شاء الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل الله يكرمه، الرجل حريص على أن يبرئ ذمته من حق الله تبارك وتعالى في الصلوات الفائتة، وما منا من أحد إلا وفي ذمته صلوات فائتة لما كان غير ملتزم بشعائر الله، غير معظم لشعائر الله، وغير معظم لحرمات الله عز وجل، أيام الجهل وأيام التفريط وأيام عدم الالتزام والكلام ده. فالإنسان لابد أن يبرئ ذمته من هذه الصلوات الفائتة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، ويقول عليه الصلاة والسلام دين الله اللي هي الأشياء اللي علينا لله عز وجل، زي زكاة ما طلعناهاش، زي صلوات ما صلناهاش في هذه الحالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. وعمنا الله يبارك فيه مجتهد جدا، بيصلي قبل الحاضر، قبل الفرض الحاضر فرض من الفائتة، وبعد الفرض الحاضر فرض تاني من الفوائت. زين ما تفعل، هذا أسرع في إبراء الذمة. يعني إحنا لما بنحب نسهل على الناس بنقول يعني واظب على إنك تصلي مع كل وقت من الصلوات الحاضرة وقتا من الصلوات الفائتة، يعني صلي صلاة ظهر مع الظهر وعصر مع عصر من اللي عليك. لكن عمنا الله يكرمه مجتهد، وربنا يثبته ويعينه ويتقبل منا ومنه إن شاء الله، بيصلي فرض قبل الفرض الحاضر وبيصلي فرض تاني بعد الفرض الحاضر. لكنه لفت النظر لسؤال مهم، إن هو بيصلي هذه الصلوات ولا يصلي النوافل. يا ترى بقى السؤال، هل أداء للصلوات الفائتة أفضل ولا حرص على صلوات النوافل أفضل؟ لا شك يا عمنا أن أداءك للصلوات الفائتة أبرأ للذمة وأفضل وأحوط وأهم، لكن في نفس الوقت لا تحرم نفسك من صلاة النافلة. ليه لا تحرم نفسك من صلاة النافلة؟ إن شاء الله مع كل وقت من الأوقات الخمسة تصلي ركعتين نافلة، قبل الظهر مثلا أو بعده، قبل العصر مثلا، بعد المغرب، بعد العشاء، قبل صلاة الفجر، هو حريص على ركعتين بتوع الفجر دول. ليه؟ لأن صلاة النافلة مهمة جدا. أولا هي تجلب محبة الله عز وجل للعبد كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تخلي ربنا يحبك. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الأمر الثاني إن هي بتجبر النقص في صلاة الفريضة. إحنا بنصلي صلاة ما فيهاش تدبر، وبنصلي صلاة أحيانا ما فيهاش خشوع، وبالتالي هذه الصلاة اللي هي بدون تدبر وبدون خشوع أجرها ضعيف عند الله عز وجل. إيه اللي يسند أجر الصلاة الضعيفة دي؟ إن إحنا نكون بنصلي نافلة ولو ركعتين بعد الفرائض، أو كما هو وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فخليك ماشي على صلوات الفائتة زي ما أنت ماشي، وزود عليها ركعتين نافلة واثنين قبل الفجر اللي هم انت متعود عليهم، وبعد كده بقى بعد الظهر صلي ركعتين، قبل العصر عشان ما فيش تنفل بعد العصر، قبل العصر صلي ركعتين، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، وتوتر ان شاء الله قبل ان تنام ولو بركعة واحدة. وبعد ذلك تسأل الله عز وجل لنا ولك القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل الله يكرمه كان بيسأل انه الحجة الله يرحمها الله يبارك فيها اعطته 19,000 جنيه اللي هو الميراث، وهذا المبلغ يعني اخوانه او اخواته لهم نصيب في هذا المبلغ باعتبارهم ان هم من ضمن الورثة، ومحدش طالب، كتر الف خيرهم ان محدش طالب، واحنا برضو يا عمنا مش هنستنى لما حد يطلبنا. ليه؟ لانه لما احنا نؤدي ونبادر باداء حق الناس ده افضل من ان احنا نفضل ساكتين 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 لحد ما يبدأوا هم يطلبوا، ولما يبدأوا يطلبوا الشيطان يبدأ يدخل بالخلاف فيما بيننا. يعني كنا هنؤدي لهم بالمعروف، يبدأ الشيطان يسول بقى المشاكل ويسول افساد ذات البين فيما بيننا. فانت ما تستناش لما حد يطلب الله يكرمك، انما انت كن حريصا على ان تبرئ ذمتك من حقوق اخوانك، فاما ان يأخذوها واما ان يسامحوا وان يعفوا، وان تعفو اقرب للتقوى. طيب خلونا ناخد الاتصال وكمل عمنا الحج ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
تفضل يا عمنا.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك. الحمد لله.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
سؤال كده ازي حضرتك يا شيخ؟
تفضل.
واحد زميل لنا سال قصدي حلف حلفان انه بيقول والله حلف حلفان على المصحف قال والله ورب المصحف قال والمصحف ما انا متجوز. وبعدين عايز يعرف كفارة الحلفان ده.
يعني هو قال والمصحف ولا ورب المصحف؟
قال والمصحف.
والمصحف.
قال وحياتك يا دي المصحف ما انا متجوز.
ما انا متجوز.
اه.
طيب ماشي. وهيرجع في كلامه ليه طيب؟
الله اعلم والله يا شيخ ظروفه يعني. فهو كان يعني مكلفني ان انا اتصل.
طيب حاضر يعني حاضر ان شاء الله.
طب اقول لحضرتك معلش سؤال تاني.
اتفضل.
راجل قال على مراته قال علي الطلاق من تبيت فيها.
ايوه.
وبعدين دخلت والدته وبيتت مراته في الشقه.
ايوه.
فهو عايز برضه يعرف كفاره اليمين ده.
حاضر.
ما شكرا شيخ.
شكرا. اتفضل اتفضل حبيبي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي بس التلفزيون الله يكرمك.
لو سمحت يا حضرة الشيخ.
اتفضلي.
بصي
التلفزيون بس وطيه شوية عشان اقدر اسمعك يعني.
يا حضرة الشيخ في الصيام اللي هو بتاع يعني بتاع الحجاب. لو جاء عليها سنة أو اثنين أو ثلاثة ممكن يصوم بالزيادة ولا يصوم زي ما هو؟
طب ممكن السؤال تاني يا حجة؟
نعم؟
ممكن السؤال مرة تانية؟
أما أقول لك يا حضرة الشيخ لو يعني الصيام بتاع رمضان بتاع أيام الحيض.
أيوة.
لو جت عليها سنة أو اثنين ما صامش يعني يصوم. أيوة. زي ما هم ولا يصوم بالزيادة؟
حاضر.
طيب والسؤال الثاني اما اقول السؤال الثاني يا حضرة الشيخ.
اتفضلي اتفضلي.
بالنسبة للثانة يا شيخ يعني في واحدة كانت مدينة فلوس.
ايوه.
ويعني ومدينها يعني حرام ولا حلال وجبت الفلوس بتاعت الدين يعني وضيعتها ده يبقى حرام ولا حلال؟
طيب حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام كده فضلت الشيخ.
ايوه اتفضلي يا بنتي.
انا عندي سؤالين يا فضلت الشيخ.
خير يا بنتي اتفضلي.
السؤال الاول انا اللهم صل على سيدنا محمد عايزه اتبرع ل يعني عمل خير وكده بس زوجي مش موافق ووالدي برضو مش موافق بس هو مش فلوس منهم هما الاثنين هو جزء من الدعوة بتاعي اللي هو المهر الاساس اللي انا كنت عند اهلي وكده وزوج كان مقدمه ليا مهر عايز اتبرع جزء منه للمؤسسه يعني ايه لعمل خير وكده.
أيوة.
بس هم مش موافقين الاثنين هل لو انا عملت كده من وراهم يبقى فيها عقاب وكده ولا ايه؟
ماشي. في سؤال تاني؟
السؤال التاني انا في واحده صديقه ليا زوجها حلف عليها بالطلاق ان هي ما تروحش المكان الفلاني وهي بعدها باسبوع راحت من وراه وعملت كده وانا قلت لها كده ممكن يكون شيل وزر والكلام من ده واليمين وقع قالت لي خلاص اسالي فضلت الشيخ عليه.
طب هي قالت لك صيغه اليمين ايه؟
انا بقول لها ممكن يكون ال
لا لا هو الراجل قال ايه الزوج يعني حلف قال ايه عليها الطلاق؟
قال لها عليها الطلاق لو رحت المكان الفلاني تكون الطلاق محرمه عليا.
تكوني؟
طالق محرمة عليا.
فهي
راحت بعدها باسبوع وهي قالت لي وانا قلت لها انا اسأل فضيلة الشيخ لان ما اقدرش ان انا افتي بيها لان هي قالت لي انا رافض معلش يا فضيلة الشيخ ممكن اسأل بس حاجة صغيرة بس مش عارفة ده ينفع ان انا اسأله ولا لا بس معلش. انا والدتي يعني متجنباني خالص مع ان انا اقسم بعز جلالة الله بحاول ارضيها باي امكانيات اللي اقدر عليه بس هي بتحب اخواتي الصبيان عني. عني شوية مفيش الا انا البنت الوحيدة فهي بس بتحبهم عني هي كده فانا مش عارفة اعمل ايه بحاولت على قد ما اقدر حتى والدي ذات نفسه قال لي حاولي خليكي حاولي للآخر، وهي لو بصي خليك معاه تمام، بس لو هي كده يعني غلطت وكلام من ده فيك وكده اجنبي على جنب. مش عارفة أنا أخد بالرأي ده ولا إيه، بس أنا عايزة رأيك انت.
حاضر يا بنت، حاضر.
تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ شعبان،
الله يكرمك. الحمد لله،
الله يعطيك الصحة يا رب وتجعلنا دايما يا رب.
الله يكرمك، تفضل.
الله يخليك. أختي بس جوزها حرام عليها يوم الطلاق آخر طلقة، فبس عارف إن هذا كده يعيش معاه ولا يروح الآخر ولا يعملوا إيه؟
حاضر.
يعني بس عايزين نعرف يعني ماشي. وفي سؤال تاني لو سمحت.
حاضر.
مثلا أنا بفتح منبه على صلاة الفجر.
إيه؟
مثلا ما أقول في سؤال تاني لو سمحت. أنا بفتح منبه، بفتح منبه على صلاة الفجر، فما قلتش هل ده كده أنا عملت نفس ما قلتش؟
حاضر.
ربنا يكرمك يا رب وسيدنا بعلمك يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نجاوب اخونا اللي كان خد 19,000 عايز يخلص اخواته، يا ترى هيديهم حقهم في 19,000 والكلام ده من 10 سنين ولا هيعمل ايه؟ على العموم الرأي المعروف عند كثير من اهل العلم، ايوه هو ده دين عليك لاخواتك والمبلغ كان 19,000، شوف نصيبهم قد ايه واعطيهم من 19,000. لكن هناك قول أصبح يفتى به في المجامع الفقهية المعاصرة، ولعله أن يكون أبرأ للذمة وأحوط في أداء الحقوق. بيقولوا إيه؟ يقولوا عمنا يشوف 19,000 دول كانوا يعملوا قد إيه ذهب في هذا التوقيت. والله كانوا يعملوا 25 جرام ولا 30 جرام من الذهب، يبقى يشوف كم قيمة 30 جرام من الذهب النهاردة ويعطي أخواته الحق من هذا المال، من هذا المقدار، بعد ما يقدروا على الذهب. لو عرفنا نقدر اللي من 10 سنين 19,000 دول كانوا يجيبوا قد إيه، يعني الجرام كان بكام من 10 سنين؟ هو ده ممكن نعرفه. أيوة، أي حد من الشباب عندكم في البيت ولا في العيلة لو دخل على النت هيعرف يجيب أسعار الذهب خلال 10 سنين الأخيرة، وتبقى أسعار معروفة ومتداولة وثابتة موجودة على النت. وشوفوا كام 19 دول يجيبوا كم جرام واحسبوا بسعر النهاردة، او توسطوا بسعر مثلا من سنة من سنتين من 5 سنين، خير الامور الوسط، واحسبوا على كده واعطي اخواتك النصيب من هذا المبلغ اللي هتقدروه ان شاء الله. وبنقول ان الكلام ده يكون احوط لذمتك وابرأ لك عند الله عز وجل، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة بتقول هي طبعا متزوجة من 5 سنين وحصل انفصال، وإحنا النهاردة بنتكلم في الطلقة الرابعة. آخر مرة راحوا فيها المكتب فرعي من مكاتب دار الإفتاء المصرية، الشيخ قال له أنت مالكش عليها إلا يمين واحدة اللي باقي عليك، لو حلفتها يبقى خلاص مالكش عليها رجعة تاني. يعني معنى كده ان احنا بنتكلم في طلقتين سابقتين وقعوا، والنهاردة او الايام دي الراجل الزوج للأسف الشديد برضو رمى يمين الطلاق زي ما احنا بنقول للمرة الرابعة وقال لها انت طالق. هي بتسأل اعرف الحكم ازاي، نروح دار الافتاء؟ هم قالوا لهم في البلد انه اللي خلص الموضوع يحل لكم القصة المكتب الرئيسي لدار الافتاء في القاهرة. ايوة انا ارجح هذا واميل الى هذا القول. الزوج مع الزوجة واحد اوليائك، احد اقاربك، حد من اهلك يعني، تروحوا انتوا الثلاثة على دار الافتاء هنا في القاهرة، وان شاء الله عز وجل يكون لكم مخرجا ان شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا الله يكرمه المتصل كان بيقول إن عنده جاب سيارة قيمتها حوالي 100,000 جنيه، منهم حوالي 15,000 أو قريبا من هذا من عوائد فلوس وضعها في أحد فروع البنوك اللي هي على الطريقة أو على الطريقة الإسلامية، بنك مثلا من بنوك رسمية لكن فرع معاملات إسلامية. فهل لو باع السيارة يبقى واجب عليه يرمي الفلوس دي ويتخلص منها 15,000 دول؟ لا أبدا، مدام أنت متأكد أن هذه عوائد من فرع معاملات إسلامية، ونحن لنا الظاهر ونكل إلى الله سرائرنا وسرائرهم، فهذا المال مالك، لا يعني أقول لك ارميه، ولا أقول لك تصدق به، ولا أخرجه لجمعية خيرية، إنما لك الخيار أن تنتفع به أو أن تتصدق به إن شئت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل بيقول إن زميله حلف على المصحف إنه لا يتزوج، وبعدين حن للزواج لسبب أو لآخر، يعمل إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين. طيب وهو الحلفان على المصحف يمين صحيحة؟ أيوة يمين صحيحة، لأن هذا المصحف هو كلام الله عز وجل، وكلامه صفة من صفاته، وبالتالي الحلفان صحيح ويمشي. الغلط إيه بقى؟ أنه يقول ورب المصحف. ليه؟ لأن المصحف في هذه الحالة لما أقول ورب المصحف جعلت المصحف مربوبا، جعلته مخلوقا، والمصحف ليس مخلوقا، كلام الله ليس مخلوق، إنما كلام الله عز وجل صفة ربنا تبارك وتعالى. فالصواب إن احنا نحلف بالمصحف مباشرة، وإذا حلفت بالمصحف ثم رأيت أن الخير أن تعود في هذه اليمين فلا بأس. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فأنت إن شاء الله زميلك ده يتوكل على الله وياخد طريقه للزواج، ونسأل الله عز وجل أن يرزقه بالزوجة الصالحة والذرية الطيبة، ومجرد ما يبدأ طريقه للخطبة والنكاح والكلام ده يكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين إذا كان مستطيعا إطعام المساكين 10، أما إذا كان غير مستطيع لإطعام 10 مساكين فعليه في هذه الحالة أن يصوم 3 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤاله الثاني: الراجل حلف على الزوجة بالطلاق ان هي ما تبيتش فيه، يعني ما تبيتش في البيت. طيب ما هو اليمين ده احنا قلنا مرارا وتكرارا بتاع علي الطلاق ما انت قاعدة، وعلي الطلاق ما انت واكلة، وعلي الطلاق ما انت بيتة، هذه يمين محرمة لانها حالف بغير الله عز وجل. فالواجب على هذا الزوج التوبة من هذه اليمين. التوبة يعني ايه؟ التوبة يعني الندم على ما سبق، والعزم الأكيد على عدم العود إلى هذه اليمين مرة ثانية، وكثرة الاستغفار والعمل الصالح. طيب والأم الله يكرمها أصرت على أن الزوجة ما تروحش وتبيت في البيت عكس اليمين يعني، فأوقعت الأم اليمين، يعمل إيه هو بقى في الحالة دي بعد التوبة والندم والاستغفار والعمل الصالح؟ عليك في هذه الحالة أن تكفر عن هذه اليمين، إما بإطعام 10 مساكين إذا كنت مستطيعا، وإما بصيام 3 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الحجة الله يكرمها بتسأل عن الصيام أيام الحيض، اللي هو تقصد يعني قضاء الصيام بتاع أيام الحيض للفتيات وللنساء على حد سواء. افرض ان هي لم تقضي رمضان في نفس السنة وجاء عليها سنة تانية وسنة تالتة، ما هو الحكم في هذه الحالة؟ اولا تأخير القضاء عن عامه عن سنته غلط. ليه؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى ادانا بعد رمضان مهلة 11 شهر. طب احنا عايزين ايه تاني؟ 11 شهر بعد شهر رمضان لحد ما يدخل رمضان اللي بعده، دي مهلة القضاء. فاللي تهمل القضاء في 11 شهر ربنا أعطاها يبقى غلطانة لا شك. في هذه الحالة طيب غلطانة تعمل إيه؟ التوبة، توبة الندم على ما قد وقعت فيه، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح، وتوبة عدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى. طيب والقضاء؟ والقضاء هتقضي كما هو، عليها 10 أيام هتقضي 10 أيام، عليها 5 أيام هتقضي 5 أيام. طيب يعني ما فيش كفارة مع القضاء؟ لا، ما فيش كفارة مع القضاء، لأنه لم يثبت حجة ولا دليل على وجوب الكفارة مع القضاء، إنما الثابت هو القضاء فقط. إنما عشان التأخير قلنا علاج التأخير التوبة والندم وكثرة الاستغفار والعمل الصالح، وإن شاء الله تبادر وتستعجل في قضاء ما عليها بنفس عدة الأيام التي أفطرتها. طب هي عليها رمضانين، تبدأ في قضاء رمضان الأبعد وبعدين رمضان اللي بعده. طب عليها ثلاث رمضانات، أيوة، تبدأ برمضان البعيد الأبعد وبعدين رمضان الثاني اللي بعديه وبعدين رمضان الثالث اللي بعديه. هذا هو الأفضل كما قال الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى. ولو هي حسبت الجملة، قالت أنا كده علي ثلاث رمضانات تقريبا ب 22 يوم ولا ب 25 يوم، فصامت 25 يوم بنية القضاء، فإن هذا يكفيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة سأل السؤال عجيب، بتقول هي عندها مهرها وعندها شبكتها وكانت في بيت أهلها، يعني تقريبا غضبانة ولا حاجة، ربنا يصلح ذات البين إن شاء الله. الشاهد أنها عايزة تتبرع، عايزة تتصدق من مالها الخالص لله عز وجل. مين اللي معترض على الصدقة ديت؟ الزوج من ناحية وحماها من ناحية تانية. بصراحة يا بنتي وضع غريب، يعني المطلوب من المعروف المتبادل بين الزوج والزوجة ان الزوج يعين زوجته على عمل الخير. لما تقول له انا هروح ازور اهلي يقول لها الف سلامة ويديها الهدية تاخدها معاها ووصلها كمان لحد البيت، يبقى هو كده اعانها على صلة الرحم. لما تقول له عمي مريض وعايز ازوره يقول لها هو نقدر امنعك؟ ده انا بنفسي اللي وديك لحد عمك عشان تزوريه، لان ده من الإعانة على صلة الرحم. لما تقول له أنا بس اديني فرصة هصلي النافلة اللي علي يقول لها أيوة صلي النافلة وصلي ما كتب الله لك أن تصلي. طيب لما تقول له أنا عايز أتصدق من مالي في سبيل الله عز وجل لجمعية خيرية وللفقراء والمساكين يقول لها بالتوفيق والسداد والقبول إن شاء الله عز وجل. يعني ليس له إن هو يعترض وليس له ان هو يمنع، ليه؟ لان بتتصدق من مالها. ده الاستئذان ده يعني من البر بيها، يعني البر منها للزوج ومن الاحترام بس ومن الشفافية في تعامل الزوجة مع الزوج، يعني ليس على سبيل الفرض والوجوب ان هي تستأذنك. فلما هي تبقى كويسة معاك وتستأذن منك او تقول لك ايه رأيك انا ناوي اتصدق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، والإنسان يبعث في ظل صدقته يوم القيامة، والصدقة من الأعمال الصالحة والأعمال التي تجلب أجور وحسنات على الإنسان. المفروض أنك تقول لها وأنا معاكي، أنت هتطلعي 10 وأنا هطلع اللي أقدر عليه. إنما الزوج يعترض غلط، وكمان حماها. طب إيه دخل حماكي؟ يعني إيه دخل والد الزوجة؟ هو ماله يعني؟ لا، ازاي تتصدق من المهر اللي احنا دفعناه لها؟ ما هو المهر انت من ساعة ما دفعته بقى بتاعها، مش بتاع حتى ابوها نفسه ما يتحكمش فيه الا باذنها هي. لا، ده دي شبكة ابني، ما تتصدقش في شبكة ابني. يا حبيبي شبكة ابنك من يوم ما وديناها هناك ليهم، من يوم ابنك ما لبسها الشبكة كما هي اعراف الناس، خلاص الشبكة دي بقت بتاعتها. سيبكوا بقى منه البلدي، الكلام البلدي بتاعنا ان هو ايه، يا ابن الشبكة بتاعتك لو انت عايزها خدها. لا، هي مش بتاعته، هي دي هدية من الزوج للزوجة او من الخاطب للمخطوبة، خلاص بقت الهدية دي عقد تملك. فالشبكة ملكه والمهر ملكه، لا يجوز حتى الابو ان يتحكم في هذا المهر ولا في هذه الشبكة الا باذن بنته اللي هي المالكة الحقيقية. فغلط جدا ان الزوج يعترض، وغلط جدا جدا واكثر واكثر انه كمان الحما حاطت انفه في الموضوع ده. وانت ايه يعني، الله يكرمك، يعني ادي لابنك الشخصية الرئيسية، ما تبقاش انت يعني ايه حكومة الظل بالنسبة لابنك. ده يعني مش الاسلوب الراقي والصحيح في تربية الاباء للأبناء. لازم الابن بعد ما يعقل ويبلغ سن الرشد ويتزوج مسؤول عن زوجة وأولاد إن إحنا نديله الثقة إنه يتحمل مسؤولية نفسه ويتحمل مسؤولية زوجته، ولا نتدخل إحنا كأباء ولا أمهات في خصوصيات ما بين الزوج والزوجة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخد الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا أختم، الله يكرمك. الحمد لله.
الله يبارك فيكم يا رب وبارك في عملكم ويحرمنا من قلة الندى أبدا.
آمين بارك الله.
يجعلنا دايما منورة يا رب العالمين.
آمين بارك الله فيك.
في معايا سؤالين يا شيخ. أول سؤال، واحدة أقسمت، كانت بخصمة اثنين يعني قريبة.
نعم.
فهي أقسمت إن هي يعني قالت يكونوا حرام ما أدخل عندهم أبدا وأنا أكلمهم.
نعم.
تعمل ايه؟
وايه اللي حصل؟
هي راحت لهم دلوقتي.
راحت
تعمل
هي راحت لهم
يكون... ايوه راحت لهم وبتكلمهم، يعني كانت قالها يكونوا حرام لا اكلمهم ولا ادخل بيتهم.
طيب طيب
هي بتسالني دلوقتي تعمل ايه؟
حاضر.
ده اول سؤال. ثاني سؤال، في يعني واحد احنا يعني شغالين في حضانه واعطينا الراجل ده اعطينا يعني ايه مجموعه اجزاء من الكتاب.
أيوة.
بديها الأطفال، بس هي يعني العدد ده بسيط ما يكفيش إلا جزء بسيط أو من الأطفال.
نعم.
فإن عطناه من غير فلوس هي يعني الباقيين هيبصوا عايزين هما كمان.
أيوة.
فإحنا كنا بنجيب الأجزاء دي وهبة من المال ونديها الأطفال يعني.
أيوة.
فعايزين لو إحنا عطنا الأجزاء دي بجزء من المال زي ما بنجيب الجزء بثمن الجزء من بره.
كويس.
وخدنا ثمن الاجزاء دي جبنا بها هدايا للاطفال عشان يعني نسوي بين الاطفال كلها، ينفع يا جوز؟
حاضر.
سنه الفجر بقى بالنسبه للزوج يعني الافضل صلاتها في البيت او في المسجد؟
حاضر.
ونصليها في البيت وراح قبل اقامه الصلاه يصلي تحيه مسجد بنو عادي؟
حاضر.
وجزاكم الله خير.
تفضل. الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اخونا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كنت شو سؤال شو دمت الدكتور فيك؟
ماشي تفضل.
معايا سؤالين. السؤال ما معنى قول الشتاء ربيع المؤمن؟ وهل هذا يعني بحديث ثبت النبي صلى الله عليه وسلم؟
حاضر.
السؤال الثاني جزاك الله خير، أن صحة الحديث حسن قلت سباني عبدي هو اللي سب الدهر وأنا الدهر، عاوز أعرف معنى الكلمة دي بارك الله.
حاضر. أم محمد.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله في سؤالين يا محمد.
تفضل.
السؤال الأول اللي كان فيه نجار بيعمل لي شغل هنا في البيت عندي.
كويس.
وبعدين بعد ما خلص الشغل وكده فأنا عطيت له فلوس وقال لي لا أنا مش عايز دلوقتي الفلوس دي غير ما أكمل الشغل كله. لا. فأنا حلفت قلت له لا والله لازم تاخد الفلوس، وهو قال لي لا بعد ما خلص الشغل كله باخده. وهو ماشي على كده وانا حلفت وما خدش الفلوس مني.
طيب
بس انا بعد كده بقيت ادوق يعني لما اعدي واشوفه في الدكان مش بلاقيه واقف خالص، بلاقي واحد تاني. فانا مش لاقيه دلوقتي بقى لي شهرين واكتر مش لاقيه. فهل يعني انا حلفت لو اخد المبلغ ده يعني اتصدق بيه ولا استناه ولا خلاص هو ما كملش الشغل؟
هو ما كملش.
ده السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه بصلي لوحدي هنا في البيت وزوجي بيصلي في الجامع، ففي انا اعمل اقامه قبل ما اخش على الاحرام يعني اقول ولا اصلي على طول الاقامه؟
حاضر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. تفضلي يا بنتي.
ايوه
تفضلي معاك.
معلش يا شيخ، هو ايه يعني ايه حكم اللي يحلف على المصحف كده؟ بس انا كنت بنقذ بيتي من الخراب.
تنقذيه من الحرام؟
من الخراب. الخراب
من خراب البيت يعني بيتك.
بيتي بنقذي من الخراب، اعمل ايه؟
حاضر. طيب بنتنا برضو كان بتسأل بتقول انه زميلتها او صديقتها يعني الزوج حلف عليها بالطلاق، تكوني علي الطلاق، تكوني متحرمة علي طالق ومتحرمة علي، لو رحت المكان الفلاني. والزوجة بعد 5-6 أيام عملت ودن من طين وودن من عجين وراحت ولم تعبأ باليمين بتاع الزوج، ذهبت دون علم الزوج. الأختنا السائلة عشان هم أصحاب فكلمتها، أنا حصل منك، طب ما ده غلط يا بنتي. قالت لها طب الله يكرمك بسرعة اسألي لي. أيوة غلط وستين غلط يا بنتي، الزوجة ما تعملش ودن من طين ودن من عجين لما الزوج يحلف حلفانات الطلاق. ليه؟ لأن حلفانات الطلاق هتدخلنا في الحلال والحرام، فما ينفعش هو يحلف طلاق إنك ما تروحيش وتروحي، أو يحلف طلاق إنك تروحي وما تروحيش، لأنك أنت كده بتوقع اليمين، وإيقاع اليمين حرام. إحنا المطلوب مننا نعظم أيمانات الله عز وجل، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثانيا لازم بقى نشوف الحل إيه. الحل الراجل ده بيقول تكوني طالق ومتحرم علي. للأسف الشديد يا بنتي مروحك ده أوقع اليمين هيتحسب عليكي وعليه طلقة. يعني إحنا ما عندناش طلقات قبل كده ولله الحمد، الحمد لله ربنا ساتر علينا، لكن المرة دي انت بقى عشان عملت الودن من طين والودن التانية من العجين وما سألتيش في اليمين، فربنا عاقبك بانه اوقع عليك اليمين يمين الطلاق، انت كده اتحسب عليك يمين طلاق. طب الزوج ما يعرفش؟ لا لازم الزوج يعرف عشان يعرف راسه من رجليه كما يقولون. مش هو يا بنت قيم البيت وراجل البيت وهو المسؤول اولا واخيرا عنك وعن الايمانات والطلاق وعن الاولاد وكده؟ يبقى لابد ان الزوج يعرف. هيعرف ازاي؟ هنقول له ابوك ولا اخوك ولا امك ولا انت تقولي له يا فلان انا للاسف الشديد من وراك غلطت وعملت كذا ورحت من وراك المكان الفلاني، فالله يكرمك اليمين اللي انت حلفه ده كده انا وقعته، عشان يبقى الراجل عارف ان انت رحت من غير علمه، ولما تخبريه يبقى ده نوع من الاعتذار للزوج عن الغلط اللي انت عملتيه. مفيش حاجة اسمها عناد في موضوع حلفان الطلاق، مفيش عناد والكلام ده، فتعرفيه وتعتذريله يبقى هو عرف وانت عرفت ان في يمين اتحسب عليك وعليه. طيب هيقولك انت عرفت منين انه اتحسب؟ هتقولي له والله انا سألت. يقولك لا انا لازم اسأل انا كمان. خير وبركة، خليه يروح يسأل في اقرب مكتب لدار الافتاء حواليكم، وبالتالي او اي حد من الشيوخ المعروفين حواليكم، وبالتالي يعرف حكم الطلقة دي اللي حضرتك وقعتيها لما استهترت بيمين الزوج. ونسأل الله عز وجل ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين، انه ولي ذلك والقادر عليه. بنتنا مسكينة المتصلة سؤالها الثالث، يعني هي بنت على اولاد. احنا اللي نعرفه يا بنتي ان لما تكون البنت على اولاد ولا الولد على بنات بيبقى الولد ده هو الفرخة بكشك عند امه وعند ابوه، ولما البنت تبقى بنت وحيدة على اولاد ذكور بتبقى البنت دي حبيبة امها وحبيبة ابوها وتبقى الفرخة بكشك بتاعة البيت، بل بتبقى دلوعة البيت كله، الذكور بيدلعوا فيها اخوانها وابوها بيدلع وامها بتدلع. لكن هي بتقول حاجة غريبة ان الام شايلاها فوق دماغها وزعقة. ليه؟ السبب في كده ان الام مياله شويه للصبيان، بتحب الذكور شويه عن البنت الوحيده اللي هي يعني المفروض تكون حطها في عيونها. ده وضع مش طبيعي. يعني ايه وضع مش طبيعي؟ يعني في مخلفات الثقافات القديمه اللي هم بيحبوا الولد اكتر ما بيحبوا البنت. ما الولد هبه الله والبنت هبه الله. ده حتى ربنا سبحانه وتعالى لما تفضل بالإنعام في الإنجاب والذرية قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يعني بدأ بالإناث وبعد كده جاب الذكور، يعني قدم البنت على الولد. والجاهلية القديمة كانت ما بتحبش البنات. فدي معلش يا بنتي الأم الله يكرمها ويسامحنا ويسامحها دقة قديمة شويتين، فميالة شوية ناحية الصبيان، والبنت ديت يعني جاية انت كده ورا الصبيان بشويتين. فمعلش يا بنتي انت اصبري واحتسبي وتحمليها وخلي صدرك واسع، لان هي امك وانت بنتها. الواجب عليك ان تبري الام وان تحسني اليها، واوعي اوعي انت اللي تزعليها او انت اللي تعقيها او انت اللي تكشري في وشها او انت اللي تزعقي في وشها او ترفع صوتك عليها او انت اللي تخصميها حتى لو خصمتك وهي مخصمتك يخش السلام عليكم ازيك يا امي عاملة ايه ردت اهلا وسهلا ما ردتش خلاص يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقيد لك ملكا خيرا منها يرد عن عليك السلام والتحية. ومعلش ما تسمعيش النصيحة بتاع الوالد الله يكرمه ان اعمل اللي عليك شوية ان استجابت اهلا وسهلا ما استجابتش يا بنتي انت حرة سيبك منها لا سيبك منها ايه ده دي امك يا بنتي وبر الام مقدم على بر الاب وبر الام والاب من اعظم الاعمال الصالحة عند الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الناس أحق بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فأنا أقول لك يا بنيتي أمك ثم أمك ثم أمك اوعي تعمليها ند لند ولا راس لراس بتكلمني أكلمها لا ما ينفعش بتخصمني أخصمها لا ما ينفعش بريها وأحسني إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم وفي صلواتك وخلواتك ادعوا ربنا تبارك وتعالى أنت من ناحية وأبوك من ناحية إن ربنا يفتح قلبها ويفتح عقلها ويهديها لما يحبه ويرضاه هذا أفضل بكثير يا بنتي. والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة يعني بتسأل في مين الطلاق الذي وقع على الزوجة يا ترى تروح الأزهر وتاخد بالكلام اللي هيقوله لها هناك في دار الإفتاء أو في لجنة الفتوى بالأزهر. طبعا إذا قدر الله عز وجل لك أنك تتوكلوا على الله وتسألوا في لجنة الفتوى في الأزهر الشريف أو في دار الإفتاء ففي هذه الحالة يكون خير واللي تسمعيه هناك لا تراجعيهم ولا تسألي قبلهم ولا تسألي بعدهم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام نستأذن حضراتكم في فاصل قصير نعود إن شاء الله بعده فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أختنا المتصلة كانت تقول أن فلانة صديقتها أقسمت أن هي ما تدخلش البيت الفلاني أو عند الناس الفلانيين وبعدين دخلت وكلمتهم. طيب ماذا تفعل؟ أنت أقسمتي سواء أقسمتي بالله أو أقسمتي على كتاب الله على المصحف ففي الحالتين انت اولا تستغفر الله عز وجل لان احنا كده لما بنحلف ونتراجع في اليمين بيبقى نوع من يعني عدم تعظيم يمين الله عز وجل فنستغفر الله عز وجل ان احنا رجعنا في كلامنا اولا. بعد الاستغفار الله يكرمك عليك كفارة اليمين. كفارة اليمين ايه هي؟ اطعام 10 مساكين اذا كنت مستطيع الاطعام. أما إذا كنت لا تستطيعين إطعام 10 مساكين فعليك أن تصومي 3 أيام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني الله يكرمها هم شغالين في حضانة وبيجيبوا أجزاء المصحف الشريف ويوزعوها على الأطفال. بعض الأطفال خدوا الأجزاء دي مجانا عشان الوضع كان يسمح البعض الآخر هو الوضع المالي لا يسمح الآن فدناهم الأجزاء دي بقيمة بفلوس وخدنا الفلوس دي جبنا بيها هدايا للأطفال بتوع الحضانة. ينفع الكلام ده؟ أيوة ينفع لأنه أولا مسألة بيع المصحف جائزة عند جمهور أهل العلم لأن احنا مش بنبيع كلام الله عز وجل احنا بنبيع الورق وبنبيع الطباعة وبنبيع الجلد اللي اتجلد بيه يعني مش بنبيع لا قدر الله كلام الله تبارك وتعالى ولا نشتري بكلام الله ثمنا قليلا، انما القيمة او البيع كما قال الامام ابن حزم عليه رحمة الله وكما قال الامام النووي وغيره من اهل العلم انه الفلوس ديت هي ثمن الورق وثمن الطباعة وثمن التجليد وثمن المناديب اللي بشايلين والنقل والكلام ده كله، فيجوز ان احنا نبيع نشتري يعني اجزاء المصحف بفلوس او نبيعها بفلوس، اي يجوز طبعا. طيب احنا خدنا الفلوس ديت وجبنا بيها هدايا للاطفال بتوع الحضانة، هدايا تشجيعية؟ طبعا هدايا تشجيعية للاولاد عشان يحبوا الحضانة يحبوا المدرسة يقبلوا على اللي بيتعلموه من اللغة العربية من الحساب من الأدعية من الأناشيد من القرآن من الكلام ده، فلا بأس بهذا إن شاء الله، كله عمل خير وعمل طيب إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثالث، الله يكرمها، هي بتصلي طبعا في البيت الفجر، فبتسأل يا ترى الزوج اللي بيصلي في المسجد يصلي سنة الفجر في البيت ولا يصلي سنة الفجر في المسجد أفضل؟ والله لو احنا عايزين هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يصلي ركعتي الفجر اللي هم السنة النافلة كان يصليهما في البيت في بيت السيدة عائشة، غالبا يصليها في البيت ثم يدخل إلى المسجد عند الإقامة عليه صلوات الله وسلامه، فنقدر نصليها في البيت متابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وآخرون من أهل العلم يقولون يا جماعة الصلاة في المسجد أولى، يعني أجر الصلاة في المسجد أفضل من أجر الصلاة في البيت، لكن السنة إن هي تصلى في البيت سواء النفل ده بتاع ركعتين الفجر النافلة أو السنن عموما. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا أو لا تتخذوها قبورا، ما تخلوش البيوت لا يصلى فيها زي القبور التي لا يصلى فيها، إنما صلوا النوافل في البيوت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته إلا المكتوبة فيصليها في المسجد عليه الصلاة والسلام، فالأفضل نصليها في البيت مدام الوضع متيسر، أما لو الوضع مش متيسر وصلنا في المسجد طبعا ما فيش مشكلة. طيب لما يصليها في البيت ويدخل المسجد هيصلي تحية المسجد ولا لا؟ طبعا مدام في وقت لسه على الإقامة يبقى نصلي تحية المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتحية المسجد من السنن المؤكدة. أخونا الأستاذ محمد الله يكرمه كان بيسأل عن المقولة المشهورة الشتاء ربيع المؤمن. صحيح الشتاء ربيع المؤمن، لأن الشتاء يتميز بميزتين عن الصيف. الميزة الأولى طول ليله وطول الليل، الليل الطويل ده يعطي فرصة للمسلم أن يأخذ راحته في النوم من ناحية وأن يجد متسعا لصلاة قيام الليل من ناحية أخرى، غير الليل بتاع الصيف، ليل الصيف قصير فلو نام له 3-4 ساعات يلاقي الفجر دخل عليه، أما ليل الشتاء طويل فيعين على النوم والراحة وأخذ البدن حقه، ويعين في نفس الوقت على وجود فسحة من الوقت أن يصلي قيام الليل. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أنه نهار الشتاء قصير غير نهار الصيف، بعيد عنك طويل جدا بيوصل 16-17 ساعة، فمدام النهار قصير في الشتاء فهذا يعين جدا على نوافل الصوم. ليه؟ لأنه ده يعني يعطي راحة للمسلم في الصيام النافلة، بدل ما يصوم 15-16-17 ساعة في الصيف بيصوم له 12-13 ساعة في نهار الشتاء. عشان كده نهار الشتاء معين على نوافل الصوم وليل الشتاء معين على الراحة من ناحية وعلى قيام الليل من ناحية أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة، الرجل النجار خد الأجرة خد فلوسك. لا والله مش هاخد فلوسي إلا لما خلص الشغل. الست حلفت والله إلا تاخد، قال أبدا مش هاخد، وفي النهاية ما خلص الشغل ومشي ومش عارفة توصل له، مش موجود في الورشة. هل تتصدق بالفلوس؟ الكلام ده بتقول بقاله شهرين. لا 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 تصدقي بالفلوس، إنما خلي الفلوس، أنت مكانك معروف وهو مكانه معروف، ممكن بعد أسبوع بعد شهر بعد 2 بعد أكتر يجي يخبط على البيت ويقول يا جماعة لو سمحتم أنا ليا أجرة عندكم أنا عايز، تقول له تفضل وفيها بوسة كما يقولون. أو أنت برضو كل أسبوعين ثلاثة كده مر على الورشة، يمكن تصادف مرة من المرات أنك تلاقي الراجل وتعطيه فلوسه، إنما لا تتصدقي بها لأنه هو نفسه لم يأذن أن نتصدق بماله. خلي الفلوس أمانة معاك لحد ما ربنا يكرمك وتعترفي، سواء أنت لقيتي في الورشة أو هو جه على بيتنا وطلب الأجرة بتاعته. بتقول لما بصلي لوحدي في البيت أقيم الصلاة يا ترى ولا على طول تكبيرة الإحرام؟ لا أبدا، ده إقامة الصلاة من السنن، من سنن الصلاة أن نقيم الصلاة قبلها، وعمل السنة خير والإنسان يؤجر عليه ويتابع هدي النبي ويعظم هدي النبي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنقيم الصلاة وبعدين نصلي، هذا من السنة المستحبة. طب الأخت اللي قدامنا هتقول طب بس أنا بصلي من غير ما أقيم الصلاة، ما أنت ما ارتكبتيش خطأ ولا تأثمي، لكن إحنا بنقول على الأفضل وعلى المستحب الله يكرمك. آخر أختنا المتصلة، آخر أخواتنا المتصلات كان أم محمد للأسف الشديد، تقول إن فلانة من الناس حلفت على المصحف كذبا، بتقول عشان أنقذ البيت من الخراب. أنت عملت غلط. ليه؟ لأنه يا بنتي ما احترامي لك، يعني الكذب خيبة والصدق منجاه، الصدق هو اللي فيه النجاة، لأن النبي قال لنا إيه عليه الصلاة والسلام؟ إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، يعني يؤدي إلى الفجور المشاكل والخصومات والبلاء، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كاذبا أو كذابا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعمل إيه؟ اسمها دي اليمين الغموس يا بنتي، واليمين الغموس هي اليمين التي يجب التوبة منها، توبة الندم على ما وقعنا فيه، وتوبة العزم الأكيد على عدم تكرار هذه اليمين تحت أي ظرف آخر مرة أخرى، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنا هذا الخطأ. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله أن يتوب علينا وعليك يا بنتي وعلى جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، قبل أن أختم لقائي مع حضراتكم لا أنسى أن أذكر نفسي وأن أذكر حضراتكم بضرورة مواظبتنا على دعم قناة الندى. الدعم إما بدعواتكم الصادقة بظهر الغيب، ولدعواتكم أثر عظيم في استمرار القناة وفي تجاوزها لجزء كبير من عثرتها ومن ديونها، ولله الحمد والمنة. وأن يكون أيضا الدعم بما تيسر لكم من زكوات المال، وما تيسر لكم من الصدقات العامة، وما تيسر لكم من الصدقات الجارية، لأن هذه القناة منبر من منابر الدعوة إلى الله عز وجل، ولأن هذه القناة قناة خيرية، قناة وقف لله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لكم تفاعلكم ومتابعتكم، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع، والشكر موصول لإخواننا فريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألتقي بحضراتكم غدا الاثنين في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.